بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: أخبرنا ابن إدريس عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. وبعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في الصحيح: ثم شبك بين ماذا؟ بين أصابعه. ثم شبك بين أصابعه. الحديث فيه دلالة ظاهرة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، إذ كلما قويت هذه العلاقة بين المؤمن وأخيه وبين المؤمن وإخوانه، كلما دل ذلك على زيادة الإيمان، فهو إذن من الأحاديث الظاهرة على والدالة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. والحديث جاء في معناه أحاديث أخرى كذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجه تحت يعني عنوان فيه أن المسلم يعين أخاه المسلم، وهذا الحديث قد دل وهذا المعنى قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا أثر الإيمان، أثر الإيمان على المؤمن، أن الإيمان كما قلنا قول وعمل، فإذا استقر الإيمان في قلب المؤمن أثر ذلك على جوارحه، أثر ذلك على أقواله، أثر ذلك على حركاته وسكناته. فإذا الإيمان قول وعمل، ليس كما ذهب إليه أهل البدع من أن الإيمان مجرد قول أو مجرد اعتقاد، بل هو كما يقول أهل السنة بأن الإيمان ماذا؟ قول وعمل. وأنتم لو تنظرون وتلاحظون يعني خطورة البدع على أهلها وخطورة هذا المسلك الذي يسلكه أهل البدع، أنهم يفصلون بين ماذا؟ بين مسألة العمل وما كان في اعتقاد الإنسان أو ما كان في قوله، ولا شك أن هذا قول باطل. فالإيمان إذا عمر به القلب أثر ذلك على الجوارح، ورأيت الجوارح قد أثر فيها هذا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر بكل وضوح، وهو أن الإيمان إذا ازداد في قلب المسلم، كلما ازداد في قلب المسلم كلما كان فيه خير لنفسه وفيه خير كذلك لإخوانه من المؤمنين. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان كلما كان البنيان قويا ارتبط الجدار بالجدار، والأسقف بالأسقف كما يقول أهل العلم، وارتبطت هذه الجدران بعضها ببعض كلما اشتد البنيان صلابة. وهكذا المؤمن كلما ازداد في إيمانه وكلما قوي إيمانه كلما أثر ذلك في علاقته مع إخوانه من أهل الإيمان. وهذا كما يعني بينا أن أثر الإيمان على المؤمنين أثره عظيم، وأن الإيمان لا يقتصر على مجرد القول أو الاعتقاد، بل لابد أن يصاحب هذا القول والاعتقاد يصاحبه عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتشبيك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أصابعه فيه دلالة على ماذا؟ على قوة هذه العلاقة إذا ازداد الإيمان، فكلما قل الإيمان قلت تلك العلاقة وتلك المودة والمحبة والحرص على أخيك المؤمن. فإذن في هذا الحديث قلنا إذن فيه أثر ظاهر على مسألة زيادة الإيمان، على مسألة العلاقة أولا، والأثر الذي يكسبه المؤمن في يعني بإيمانه، وفيها كذلك دلالة ظاهرة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه الحث على ما يجلب المودة والمحبة والتعاون والنصرة بين المؤمن وأخيه المؤمن، وذم التشتت والتفرق والتشرذم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حثوا على ماذا؟ حث النبي صلى الله عليه وسلم على المودة والمحبة وقوة العلاقة بأخيك المؤمن، وحذر من التفرق والتشرذم، وأن ذلك ليس من صفات أهل الإيمان، بل هو من صفات الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم. فإذن هذا الحديث فيه الدلالة الظاهرة على مسألة ماذا؟ على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو الذي يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه ملئ إيمانا إلى مشاشه. إلى مشاشه يعني إلى أطرافه، يعني أنه قد امتلأ إيمانا حتى إن الإيمان ماذا؟ حتى إن الإيمان بلغ أطرافه. وهذا فيه دلالة ظاهرة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس منهم من ملئوا إيمانا ومنهم من هم أقل من ذلك ومنهم من هم أقل وأقل من ذلك، وأن الإيمان يزداد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون إيمانه في يعني في الدرجات العالية، ومنهم من هو أقل من ذلك، ومنهم من هو يعني يكون إيمانه إيمانا ضعيفا، وهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا يعني أثر الإيمان على هذا الصحابي، وفيه كذلك بيان فضيلة عمار رضي الله عنه، وهو أنه كان من أهل الإيمان وأهل التقوى الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضله ومكانته بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه ملئ ماذا؟ ملئ إيمانا إلى ماذا؟ إلى يعني مشاشه، يعني إلى أطرافه، إلى أطراف جسده، قد ملئ من هذا الإيمان ومن هذا الخير. وهذا فيه ثناء على أهل الإيمان، وأن على المسلم أن يكون حريصا على ما فيه الخير والهدى والصلاح حتى يزداد من شعب الإيمان، فكلما ازداد من شعب الإيمان كلما ازداد من الخير. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا
عثام
أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال: كنا جلوسا عند علي عليه السلام.
طبعا هذه كلمة عليه السلام هذا تصرف من النساخ والظاهر، وإلا فلفظة عليه السلام هذه لا بأس أن تقال يعني في حق أفراد الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان عليا أو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، لكن أن تتخذ يعني شعارا هذا مما نهى عنه أهل العلم، لأنه قد عرفت به طوائف إنما يعني خصته بعلي رضي الله عنه من باب يعني ازدراء بقية الصحابة، وهذا أمر بدعي حذر منه سلفنا الصالح. فإذا لفظة عليه السلام هذه في الغالب تكون تصرف من النساخ، وإلا فالأثر فكما هو في المصادر الأخرى كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه. نعم،
كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فدخل عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب.
نعم المطيب.
مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه.
نعم، وفي هذا الأثر كذلك ما يعني أورده المؤلف قبل هذا الأثر، وهو أن عمار رضي الله عنه قد ملئ إيمانا إلى مشاشه، وفيه زيادة وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا هذا الفضل لعمار رضي الله عنه، ومنهم علي رضي الله عنه، أي أنه رحب بعمار لما دخل حينما كانوا جلوسا عند علي، فدخل عمار فهش وبش علي رضي الله عنه في وجهه ورحب به مرحبا بالطيب المطيب، الطيب الذي ماذا؟ الذي قد امتلأ بهذا الخير، المطيب يعني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطيب ذكره وطيب اسمه رضي الله عنهم أجمعين، فرحب به ويعني هش وبش في وجهه وفرح باستقباله، وهكذا يكون المؤمن مع أخيه المؤمن، أن يكون يعني أن تكون بينهم من المودة والمحبة والعلاقة الجميلة التي يعني تزيد من هذه الخيرات، ويكون فيها من يعني من الأثر الطيب الذي يتركه الإنسان على صاحبه. فعلي رضي الله عنه يعني رحب بعمار رضي الله عنه وذكر هذا الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، وهو ما يعني أورده المؤلف رحمه الله تعالى في يعني في الحديث الذي سبق، وهذا تأكيد لفضيلة عمار رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا زكريا قال سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
نعم، ثم أخرج المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن أبي شيبة أخرج هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من الآثار الجميلة التي يعني تتابع أهل العلم على ذكرها في كتبهم، وهو من يعني الآثار التي تلقاه أهل العلم بالقبول، تلقاه أهل العلم ماذا؟ بالقبول. لماذا؟ لأن الأثر وإن كان يعني في سنده ضعف، لكن هذا مما يقال فيه أن أهل العلم تتابعوا على نقله، واشتهر هذا القول عن الحسن رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا مشهور عن الحسن، هذا مشهور عن يروى عنه من غير وجه. ويعني من نظر في أسانيد هذا الأثر حكم عليه ماذا؟ بأنه بمجموع الطرق بأنه يصل إلى درجة الحسن، وأهل العلم قد يعني تتابعوا على نقله، وكذلك يعني بعضهم كيعني الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى أخرجه من يعني من طريقين آخرين غير الطريق الذي أخرجه المؤلف، فالأثر بمجموع طرقه هو أثر حسن، وأهل العلم قد تتابعوا عليه، وشهرته تغني ويعني تكفي في صحته. أثر الحسن رحمه الله تعالى يثبت أمرا نكرره ونقوله دائما، وهو أن الإيمان لا يقتصر فيه على مجرد اعتقاد القلب ولا قول اللسان، وإنما لابد أن يصاحب هذا الإيمان، يصاحبه ماذا؟ يصاحبه عمل يثبت به صدق هذا الذي يدعي الإيمان من كذبه. قال إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس مجرد أمنيات يتمناها الإنسان أو كلام يقوله يعني بلسانه أنه مؤمن وأنه كذا وكذا، إنما الإيمان قال ماذا؟ قال ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن كان يعني قلبه عامرا بالإيمان قد أثر الإيمان فيه، لابد أن ينعكس هذا الإيمان على أعماله وعلى أقواله وعلى تصرفاته، لابد أن تكون هذه الإيمانيات التي قد ملأت القلب أثرت في ماذا؟ في أقواله وفي أفعاله. تجد شخصا يدعي الإيمان لكنه مفرط في صلاته، ويقول أنا مؤمن، يصلي مرة ويؤخر مرة ويترك مرة ويزعم أنه ماذا؟ أنه مؤمن، فهذا ليس بفعل أهل الإيمان. لو أن الإيمان قد أثر في قلبك لا أثر كذلك على صلاتك. يدعي الإيمان وتجد لسانه يخوض في أعراض الناس ولا يبالي في من يتكلم وفي من يطعن وفي من يعني يغتاب أو ينم أو يقع في عرض هذا، كذلك بالنسبة للنساء تتكلم في عرض أختها وتخوض في أعراض الناس وتخبب هذه على زوجها ونحو ذلك، ثم تدعي أنها مؤمنة. فالإيمان ليس بالادعاء، ليس بمجرد الادعاء، الإيمان لابد أن ينعكس أثره على أقوالك، ينعكس أثره على أعمالك، على تصرفاتك، على حركاتك، على سكناتك. هذه الإيمانيات التي تكون في القلب لابد أن تؤثر، لابد أن تثمر، وإلا كان مجرد ادعاء، مجرد ماذا؟ مجرد ادعاء. فالمؤمن إذا ذكر وقيل له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم، لا يكابر ولا يعاند، بل يرجع ويخطئ نفسه ويعترف بالذنب ويعترف بالتقصير ويعترف بتفريطه في جنب الله عز وجل، وتدمع عينه من ذنبه ومن خطيئته، وينكسر لربه سبحانه وتعالى ويتواضع لعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. ولا تأخذه العزة بالإثم، بل إذا ذكر تذكر، وإذا نهي عن فعل ونهي عن قول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فالمؤمن مستسلم لأمر الله، المؤمن كالجمل الأنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما قيد انقاد، حيثما قيد انقاد، يعني المؤمن كهذا الجمل الذي كان ضخما في خلقته لكن يقوده الطفل الصغير يحركه يمنه ويسره، هكذا المؤمن تحركه أوامر الله عز وجل، تحركه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القلب يهوى والقلب يريد كذا ويريد كذا، لكن هذا القلب ينضبط بأي شيء؟ هذه التقلبات التي يتقلبها القلب ما الذي يضبطها؟ يضبطها دين الله عز وجل، يضبطها شرع الله عز وجل. لا يترك الإنسان نفسه وهواها وما تشتهيه النفس وما تهواه الأنفس وما يكون الناس عليه في بيئته أو من هم حوله، يرى الناس قد عملوا كذا أو خاضوا في كذا خاض مثلهم، هذا ليس يعني ليس من تصرفات أهل الإيمان، بل أهل الإيمان لابد أن يحجزهم هذا الإيمان عن اقتراف ما حرمه الله سبحانه وتعالى، عن القرب مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يحجزهم هذا الإيمان، يبعدهم عن ما لا يليق يعني بكونه مؤمنا. فإذن الإيمان كما قال الحسن رحمه الله تعالى ليس بمجرد الادعاء أو بالأمنيات والتحلي، يعني أن يتحلى بهذا الاسم ويظهر فيه أمام الناس أو أنه من باب الأمنيات التي يتمناها، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه ماذا؟ وصدقه العمل. فالعمل لابد أن يصدق هذا الذي قد استقر في القلب وهذا الذي سكن في هذا القلب. فالقلب إن سكن فيه الإيمان واستقر فيه الإيمان أثر ذلك على الأعمال والجوارح ولا بد. وهذا ما يسميه أهل العلم، يسمونه ماذا؟ تلازم الظاهر والباطن. تلازم ماذا؟ الظاهر والباطن. لا يمكن أن يأتي شخص يقول أنا على إيمان عظيم بالله عز وجل وتجده في الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه تجده من أبعد الناس عن أداء هذه الواجبات. ما يمكن أن يكون هذا قد أثر فيه الإيمان، لأنه لو أثر فيه الإيمان لا سمع وأطاع لكلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. تجد المرأة المسلمة تظن في نفسها خيرا عظيما وتظن أنها على إيمان عظيم، لكن لو نظرت إلى نفسها، نظرت إلى لسانها، وجدت أن لسانها قد تركت له الحبل على الغارب وتسوغ لنفسها ما لا يجوز في شرع الله عز وجل، وهذا لا يجوز. تجد الشخص يدعي أنه من أهل الإيمان لكنه من أسوأ الناس خلقا في تعامله مع الناس، مع أهله، مع زوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أشد التحذير من هذه الأمور ونهى عن هذه التصرفات، فأين الإيمان الذي يدعيه هذا وذاك؟ الإيمان لابد أن يثمر. سمعنا وأطعنا، سمع كلام الله عز وجل، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم انقاد، وليس الذي يقوده هو قلبه وهواه، إنما الذي يقوده هو شرع الله عز وجل، هو دين الله عز وجل. تجده في معاملاته مع الناس، في معاملاته مع الناس إذا تعامل معهم بخسهم حقهم وغش هذا وكذب على ذاك ودلس على هذا، هذا ليس من صفات أهل الإيمان. تجده يحرص على أداء الصلاة لكنه إن اؤتمن على شيء من المال خان هذا المال، إذا أعطاه أحد شيئا من الأموال لم يستطع استخراجها منه بعد ذلك، كأنها وقعت في بئر عميق. ثم يحافظ، تجده محافظا على صلاته ونحو هذه الأمور. هذه لابد أن تكون الأمور ماذا؟ أن تكون الأمور على وفق ما جاء به الله عز وجل، على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان هم الذين يستسلمون لشرع الله، يستسلمون وينقادون لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق عملهم قولهم. فالإيمان ليس بمجرد التمني أو التحلي، إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهو إذن هذا الأثر دليل واضح على أن الإيمان ماذا؟ الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وأن الناس يتفاوتون فيه. فمنهم من يكون كلامه أو ادعاؤه للإيمان يعني ادعاء على إيمان ضعيف، ومنهم من يكون صادقا في ذلك وفعله يصدق قوله، ومنهم من هو أقل، ومنهم من هو بين ذلك. فالناس يتفاوتون في هذا الإيمان، وهذا من الأحاديث أو الآثار التي استدل بها أهل العلم على هذه المسألة، وهو أن الإيمان قول وعمل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المجان ابن المهاجر
ابن مسهر، مسهر
بالضم،
بالضم، نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه.
نعم، بارك الله فيك. هذا الأثر قد مر معنا فيما سبق في يعني برقم 71، و المؤلف رحمه الله تعالى هنا قد أعاده وذكره بإسناد آخر، خرجه هنا خرجه بإسناد آخر، وهذه طريقة عند أهل العلم، قد يأتي بالحديث أولا ثم يأتي به في موضع آخر ويغير الإسناد للدلالة على ماذا؟ على صحة هذا القول، أو أن له طريقا آخر يعني قد لا ينتبه له طالب العلم، لكن هنا ذكره وأخرجه هنا بسند آخر. والأثر عن ابن عباس أثر كما سبق أن ذكرنا، أثر صحيح ثابت عن ابن عباس. في هذا الأثر فيه أن ابن عباس رضي الله عنه كان حريصا على إبعاد من هم بالقرب منه من غلمانه ومن أهله، حريص على إبعادهم عن الذنوب والسيئات، لا سيما أبواب العفة وما يضادها من الزنا ونحو ذلك الأمور التي تؤثر على عفتهم، وأنه كان يدعوهم بهذا الأمر ويطلب منهم من أراد أن يتزوج، من أراد منكم الباءة زوجناه، أي سعيت في ماذا؟ في عفته وفي يعني ما يكون فيه إبعاده عن المحرمات. هذا جانب. الجانب الثاني الذي دل عليه بيّن لهم أن هذه السيئات وهي سيئة الزنا، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، أن هذه السيئة تنزع من المسلم ماذا؟ نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وهذا كما يعني سبق أن ذكرنا فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإنما هو يعني ولا يقال إنه مؤمن، بل هو ناقص الإيمان، أو يقال عنه مسلم مرتكب للكبائر. فهذا إذن فيه دلالة على أن السيئات تنقص الإيمان، السيئات تنقص ماذا؟ تنقص الإيمان، وأن من وقع في كبيرة من الكبائر ذهب عنه اسم الإيمان ووقع في دائرة الإسلام، وقع في دائرة الإسلام، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، يخرج من دائرة الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه، يعني إن تاب إلى الله وأقبل على ربه وندم على فعلته وتاب توبة نصوحة فقد يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه في سابق عهده من القرب من ربه ومن تسميته باسم الإيمان، وإن شاء أن يمنعه منعه وظل على هذا النقصان إلى يعني أن يلقى ربه. فالمسلم هكذا يعني يدور في هذه الدوائر بين الإيمان والإسلام، لكن لا ينزع عنه اسم الإسلام، لا ينزع عنه ماذا؟ اسم الإسلام، بل يقال عنه إنه مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب لكبائر الذنوب، أو يقال عنه فاسق ونحو ذلك، لكن لا يقال عنه بأنه كافر. فإذن في هذا الأثر فيه بيان أن الإيمان يتفاوت، وأن من ارتكب كبيرة ليس من الكفار، بل هو ماذا؟ بل هو من أهل الإسلام وليس من أهل الإيمان، وأن الإيمان ينزع من أصحاب اسم الإيمان ينزع من أصحاب الكبائر حتى يعودوا إلى ربهم ويتوبوا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تاب عليهم من تاب تاب الله عليه، ومن صدق مع الله صدق الله عز وجل معه. نعم.
أسردها كاملة.
نعم. تذكرها أحاديث الحجاج. طيب.
قال رحمه الله: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. وقال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله.
نعم. هذه الآثار التي أخرجها المؤلف رحمه الله تعالى عن الحجاج أراد منها المؤلف رحمه الله تعالى عدة أمور. أولا أن الإنسان مع إسلامه قد يكون من أظلم الظالمين، ومع ذلك يبقى في دائرة ماذا؟ في دائرة الإسلام. كذلك فيها جانب آخر، وهو أن هذه السيئات والذنوب تؤثر على الإنسان، تؤثر على المسلم، بل قد تقوده إلى أن يكون ممن يعني يشملهم اللعن أو يشملهم أنه من الظالمين. فإذن هذه الذنوب والسيئات إن تساهل فيها المسلم قد توقعه في المهالك، وتورده الموارد الصعبة، وتوقعه كما يقول أهل العلم في الورطات، يورط نفسه في ماذا؟ في ظلم هذه النفس وظلم عباد الله عز وجل. الأمر الثالث في هذه الآثار فيها تعامل السلف رضوان الله عليهم مع هؤلاء الذين قد ارتكبوا الكبائر وأسرفوا على أنفسهم في ارتكاب هذه الكبائر. طيب، نأتي إلى هذه الآثار واحدة تلو الأخرى. أول أثر أخرجه الإمام ابن أبي شيبة عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، وطاووس من تلاميذ ابن عباس، بل يعني كان ابن عباس يقول لطاووس: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. وطاووس بن كيسان كان مولا من الموالي، ولكنه قد يعني بلغ في العلم مرتبة عظيمة، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه كان يحبه لشدة حرصه على العلم. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى كان يقول: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، في هذا الأثر فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى باسم ماذا؟ باسم الإيمان، لا يسمى باسم الإيمان، بل هو كما قلنا يكون في دائرة الإسلام أو دائرة الفاسقين أو ما يعني يصح أن يطلق عليه، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال عنه مسلم. الحجاج بن يوسف الثقفي تكلم أهل العلم عليه بكلام كثير. الذهبي رحمه الله تعالى تكلم عنه في كتابه السير، وكذلك في تاريخ الإسلام وغيره، وأفاض القول فيه، وذكر ما له من يعني أمور سيئة وهي كثيرة، وما له من أمور حسنة، وذكر أن ما له من الحسنات قد غمر في بحر سيئاته، أو كما قال: وأمره إلى الله، ويكفي ما جاء فيه في قول أسماء رضي الله عنها لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ويعني بعد ذلك جاء يتفاخر بهذا أمام أمه أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، فقالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أن ثقيف يخرج فيها كذاب ومبير. كذاب ومبير، المبير يعني الظالم السفاك للدماء، الذي يعني يتساهل في أمر سفك الدماء وإراقتها وفي ظلم الناس. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فعرفناه، المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا يخالك إلا أنت، يعني فلا أظنه إلا أنت. والصحابة رضي الله عنهم مع علمهم بفسق الحجاج وشدة ظلمه وسفكه للدماء، إلا أن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن كان في تلك الفترة كانوا يصلون خلفه، يصلون خلفه، وصلاتهم خلفه دليل على ماذا؟ على أنهم ما كانوا يرون كفره، ما كانوا يرون كفره، لأن هناك كلام يعني عند بعض أهل العلم خاصة من يعني ذهب إلى هذه شيء من هذه الآثار مثل قول الشعبي، وسنأتي للكلام عن أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، وكذلك ما جاء عنه من انتقاص بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنس رضي الله عنه ونحو ذلك، قال فيه بعض أهل العلم مقالة شنيعة شديدة. خلاصة هذا الأمر أن الحجاج هو من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وظلم الناس وسفك الدماء، وقال فيه أهل العلم مقالتهم. فطاووس رحمه الله تعالى أنكر على من يسميه مؤمنا، لأن هذه ليست بصفات أهل الإيمان، وفي قول طاووس فيه دقة في هذا القول، فما يعني نفى عنه اسم الإسلام، وإنما ماذا؟ وإنما استغرب ممن يصفه بالإيمان، ممن يصفه ماذا؟ بالإيمان، فهو من يعني الظالمين أو من الفاسقين كما يعني يصح أن يعني يقال عنه. وتسميته بأنه مؤمن هذه مما يعني استنكرها طاووس وغيره من يعني من أهل العلم. فهذا في الأثر الأول، وهو أن اسم الإيمان، بارك الله فيك، اسم الإيمان ينزع من الفاسق والظالم والذي يسرف على نفسه في كبائر الذنوب والمعاصي والسيئات، فيسلب هذا الاسم عمن ماذا؟ عمن قام بارتكاب هذه الكبائر. طيب، هذا في الأثر الأول. الأثر الثاني عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. هي مسألة اللعن، لعن الفاسق، لعن الفاسق. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في لعن الفاسق. وقبل كلام شيخ الإسلام يعني المسألة في اللعن بشكل عام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الكافر المعين لا يجوز لعنه، حتى الكافر المعين لا يجوز لعنه، استدلالا بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بوب على هذا بابا جميلا في كتاب التوحيد، وهو في قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وهو أن الأمر كله لله، الأمر كله لله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض صناديد قريش، بعض صناديد قريش: اللهم العن فلانا وفلانا، اللهم العن فلانا وفلانا، ممن آذوا المسلمين وبلغت أذيتهم لأهل الإسلام مبلغا عظيما. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ليبين لأهل الإسلام أن مسألة اللعن ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، لعن المعين، لعن ماذا؟ لعن المعين. وكان من أمر الله سبحانه وتعالى أنه قد تاب على بعضهم، هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من يعني هذه المسألة وهذا الباب بودي أن طالب العلم يقرأه ويرجع إليه في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهو قد يعني أتى فيه بما يفصل هذه المسألة، ومن شرحه كذلك وضح هذه الآثار بتوضيح جميل. طيب، إذن مسألة اللعن في البداية نقول إن لعن المعين من الكفار هذا ليس محل اتفاق. طيب، اللعن الذي جاء في الآيات أو في بعض الأحاديث ما الذي يراد به؟ يراد به التعميم وإطلاق اللعن، الإطلاق من دون تعيين، من دون ماذا؟ تعيين. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن عام، من وقع في هذا شمله الوعيد ولعن الله عز وجل له، أو ما جاء مثلا في من فعل شيئا من الكبائر، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، هذه كلها جاءت فيها ماذا؟ جاء فيها اللعن، لكن ليس لعنا على معين، ليس لعنا على معين. سأذكر لك يعني شيئا من كلام شيخ الإسلام الذي استدل به. شيخ الإسلام بن تيمية ذكر مسألة لعن الفاسق، لعن ماذا؟ الفاسق، وبين أن أهل العلم قد اختلفوا فيها على قولين، منهم من أجاز لعن المعين الفاسق المعين، الفاسق المعين أجاز لعنه، ومنهم من منع لعن المعين الفاسق، الفاسق المعين منع ماذا؟ لعنه. ثم ذكر قول الإمام أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كره لعن الفاسق المعين، كره لعن ماذا؟ الفاسق المعين، ويعني قال كالحجاج وأمثاله، كالحجاج وأمثاله، وذكر هذه المسألة. بل إن أهل العلم كما قال، بل إن أهل العلم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الإطلاق والتعميم حتى في أمر الحجاج، فقالوا ألا لعنة الله على الظالمين، حتى يبتعدوا عن أمر ماذا؟ عن مسألة لعن المعين، لعن المعين. ثم استدل رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام بن تيمية، استدل بقصة الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به ويجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة وأحد الصحابة لعنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر، تفهم المسألة، تفهم ماذا؟ تفهم المسألة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن شارب الخمر بإطلاق، لكن لما جاء للتعيين قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وما من يعني مسلم في قلبه شيء من الإيمان إلا وهو يحب الله ورسوله بقدر هذه المحبة زادت أو نقصت. فإذا مسألة لعن المعين هذه من المسائل التي يعني كرهها السلف، وهنا يظهر يعني يظهر معنا هذا القول من إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه لما ذكر الحجاج ما قال اللهم لعن الحجاج، بل قال ماذا؟ بل قال ألا لعنة الله على الظالمين. وهذه تفيدك أيضا فائدة، وهو أن المسلم ما يعود لسانه على اللعن، ما يتعود على هذه الأمور، خاصة لعن المعين، بل إن كان يعني مسلما أدعو الله عز وجل أن يعني يصلح حاله أو يسكت، أما أن يتعود اللسان على مسألة لعن المعين فهذه مما يعني كرهها السلف. طيب هذا في الأثر الثاني. الأثر الثالث عن الشعبي قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج. هذا الأثر لا يصح من حيث السند، لا يصح من حيث السند، لأن فيه الأجلح الذي رواه عن الشعبي، وهو يعني قيل فيه ما يعني ذكرها أهل العلم من أنه يعني قد يعني يكون هذا مما ذهب إليه في شيء من مذهبه الأجلح، من يعني شيء تبناه في أمر المعتقد ويعني قد أتى به، لكن على كل حال مثل هذا الأثر لا يعني لا يصح من حيث السند، ليس بصحيح، فإذا لا يستدل به طالما أن فيه ماذا؟ فيه الأجلح الذي رواه عن الشعبي، فهذا الأثر أثر ضعيف. طيب الأثر الذي يعني بعده، طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هنا في تخريجه ذكر ماذا؟ في الحديث في الأثر الذي قبله ذكر قال بأن الآثار الثلاثة بعده كلها أسانيدها صحيحة. الظاهر أن هذا الأثر لا يصح لأن الأجلح تكلم فيها للعلم بكلام يعني كلام شديد بكلام شديد فلا يقبل منه هذا القول ولا يصح هذا الأثر عن يعني عن الشعبي. طيب الأثر الذي يليه وهو أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله، أي أن من يشك في كون الحجاج ظالما وفاسقا ولا يصح أن يطلق عليه لفظ الإيمان بل هو من الظالمين الذين أشرفوا على أنفسهم بهذه السيئات وكبائر الذنوب لحاه الله، أي أهلكه الله أخزاه الله ونحو ذلك من يعني من المعاني التي تحتملها كلمة ماذا لحاه الله. فهنا في قول إبراهيم النخعي كذلك ليس فيه دلالة على مسألة ماذا على مسألة تكفير الحجاج. فإذا هنا يقال في هذا الأمر في هذه المسألة يقال يعني كما قال الذهبي رحمه الله تعالى قال الحجاج أسرف على نفسه بالذنوب والسيئات وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته وأمره إلى الله وأمره إلى الله عز وجل. لا يطالب المسلم كما ذكر شيخ الإسلام لا يطالب المسلم يعني بمسألة اللعن، ليس بمطلوب منك أن تلعن، ليس بمطلوب منك ولا هو يعني مما أمرت به في الشرع أن تلعن هذا المعين، بل يعني تكل أمره إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم بعباده الخبير بما يختم يعني لهم من هذه السيئات. حتى إن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سئل عن الحجاج وغيره يعني هل هو تشهد له أنه في النار أو نحو ذلك استنكر مثل هذا القول. لماذا؟ لأن مسألة يعني الحكم على معين وخاصة أنه له شهادة التوحيد فيحكم عليه بالكفر ونحو ذلك هذه من المسائل التي يعني فيها من الصعوبة ما يكون، ويظهر لك حرص أهل العلم على تنزيه ألسنتهم عن الخوض في مثل هذه الأمور لا سيما ما يكون فيه ماذا؟ ما يكون فيه من يعني إخراج مسلم من دائرة الإسلام ونحو ذلك فهذه أمرها إلى الله عز وجل، أو يعني يكون المسلم يكلها إلى الراسخين في العلم من أهل العلم هم يفصلون فيها ويتكلمون فيها أو قضاة المسلمين هؤلاء الذين يتحدثون في مثل هذه الأمور، لكن أهل الدين وأهل الإيمان يبتعدون عن مسألة لعن المعين ويقتصرون على بيان الدين للناس، بيان ما هو فيه يعني فيه الخير لهم، بيان ما فيه الضرر على إيمانهم وإسلامهم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أظن الذي بعده لعل فيه إطالة صح؟ فيه طول شوية. طيب نكتفي بهذا القدر لأن الليل قصير في هذه الأيام، ما نريد أنه نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.